فصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف
والعرج
إذا ضبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من لا يريبه أحد من الناس حتى يجازوا حتى يجاوزوا. والفرق بين قصة الضبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته.
نعم، المحرم ليس له أن يصيد، إن الله حرم عز وجل عليه ذلك. وفي الوقت نفسه لو أن أحدا غير محرم صاد صيدا ليطعمه المحرم فليس للمحرم أن يأكل منه. الصيد للحلال لا إشكال فيه، لا بأس به، لكن لو أنه صاده يريد أن يطعم منه المحرم، إذا كان بهذا القصد فليس للمحرم أن يأكل منه. أما لو صاده مطلقا وما كان غرضه أن يطعم منه المحرم، فمر أناس محرمون فأراد أن يطعمه من هذا الصيد فلا بأس. فالمحرم لا يصيد ولا يأكل الصيد الذي صيد لأجله، في هاتين الحالتين لا يجوز له الأكل. هو بنفسه لا يصيد، صيده من العظائم إذا كان يعلم، لأنه لا يحل له هذا، وبين تعالى أنه سينتقم ممن فعل هذا إن كان عاد إلى فعلته، ومن عاد فينتقم الله منه. ولو أن أحدا صاد له، قد يكون بعض الناس فقيرا لا يستطيع أن يطعم المحرمين فيراهم ويحب أن يطعمهم بعد أن مروا ببلده، لأنهم كانوا قديما يستغرقون فترة طويلة في الذهاب إلى مكة، فقال أصيد هذا الغزال وأطعمهم إياه لأني غير قادر على أن أطعمهم من غيره، ففي هذه الحالة لا يجوز للمحرم أن يأكل. أما لو صاده الحلال لنفسه ثم قال هذا الصيد كلوا منه أنا لم أصده لكم، وربما صاده قبل أن يأتوا أصلا فلا بأس أن يأكلوا. نعم، وفيه أن المحرم لو صاد فإن صيده بمنزلة الميتة لا يؤكل، يعني كأنه من الميتة في حرمته، ليس له أن يصيد، فلو صاده وعقره وذبحه ليس له أن يأكل منه ولا يأكل منه غيره أيضا. نعم.
ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينظر الغلام والزمالة،
ينتظر
الغلام والزمالة
والزمالة.
إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب غلامه.
نعم، بعد ذلك سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل موضعا يدعى العرج، وكان مع أبي بكر رضي الله عنه فيما يتعلق بشأن حجهما معا، فكان أبو بكر ينتظر الغلام أن يأتي ببعيره، فطلع وليس معه البعير، فقال أين البعير؟ قال أضللته ضيعه. قال تضل بعيرا واحدا، العادة أن الذي يضل من الإبل يكون كثيرا، قد يكون معه 100 مثلا، فقد يضيع الواحد منها، لكن يقول معك واحد وتضيعه، فضربه من باب التأديب. الضرب هنا المقصود به ضرب التأديب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني انظروا إليه، يضربه مع أنه محرم. نعم.
فصل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدي له أهدى له الصعب ابن جثامة عجز حمار عجز حمار وحشي فرده عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي الصحيحين أنه أهدي له حمارا وحشيا وفي لفظ لمسلم لحم حمار وحش. وقال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات. وفي رواية شق حمار وحش شق حمار وحش وفي رواية رجل رجل حمار وحش. وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدي للنبي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي وهذا إسناده صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم. وقال الشافعي رحمه الله فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش. وإن كان أهدي له أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أن صيد له أنه صيد له فرده عليه. وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث له من لحم حمار.
نعم يعني المقصود أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أهدى له الصعب صيدا. هذا الصيد في بعض الروايات أنه حمار وحش وحمار وحش يجوز أكله ليس مثل الحمار الإنسي. وفي بعض الروايات أنه أهدى له لحم حمار وحش وفي بعض الروايات أن هذا اللحم كان يقطر دما. إما أن يكون العجز أو أن يكون الشق يعني نصفه فرده النبي عليه الصلاة والسلام. رد النبي صلى الله عليه وسلم له معروف سببه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم وظاهر رده عليه الصلاة والسلام أن الصعب إنما صاده لأجلهم. فكما تقدم المحرم لا يصيد ولا يأكل الصيد الذي صيد لأجله. أما الصعب كونه ابن جثامة رضي الله عنه كونه غير محرم لا بأس أنه يصيد لكن إذا صاد بقصد أن يطعم المحرم فليس للمحرم أن يأكل. نعم.
قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه
المعروف الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه لأنه كان محرما عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية فيها أنه أكل منه فيقول المقيم إن هذه رواية منكرة لأن الرواة الباقين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا الصيد. نعم.
وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أو لا لثلاثة أوجه.
يعني هل الصعب أهدى حمار وحش وظاهر كونه أهدى حمار الوحش أنه صاد الحمار والحمار الوحشي وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه صاد الحمار الوحشي وبعد أن صاده قطعه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جزءا منه إما شقه يعني النصف أو العجز برجله. يقول هل الأصوب أنه أهدى له الحمار الوحشي نفسه بعد أن صاده أو أنه أخذ بعضا منه وقطعه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي فيها أنه كان يقطر دما. رجح رحمه الله تعالى الرواية هذه وبين أنها هي الأصوب للوجوه الثلاثة الآتية. نعم.
أحدها أن راويها قد حفظها وحفظها وضبط الواقعة وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤوبه له
الذي لا يؤبه
الذي لا يؤبه له.
نعم.
الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسميه اللحم باسم
تسمية
للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفقة على أن بعض من أبعاضه
على أنه بعض من أبعاضه
أحسن الله عليك أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض.
يقول جميع الروايات متفقة على أن الصعبة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الحمار، جزءا من الحمار، وإنما الخلاف ما الجزء الذي أهدي، هل هو شقه أو رجله أو غيره، وسيجمع بينها إن شاء الله. نعم.
هل هو عجزه أو شقه
عجزه
أو شقه أو رجله أو لحم منه، ولا تناقض بين هذه الروايات
ولا تناقض
بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا، وثبت على قوله لحم حمار حتى مات.
يعني كان في بعض الأحيان يقول إن الصعبة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وفي بعض المواقف يقول إنه أهدى له لحم حمار وحش، يقول ثم إنه ترك المقولة الأولى أنه أهدى للنبي حمارا وحشيا، وثبت على قوله إنه أهدى له لحم حمار، وذلك يقتضي أنه مثلا سلخه وقطعه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جزءا منه، أو حتى لو لم يسلخه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جزءا منه ولم يصده ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو كاملا. نعم.
وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده
أبو قتادة،
فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له، أو في بعض عمره، وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الضبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره، والله أعلم. فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله، وحديث الصعب على أنه صيد لأجله، زال الإشكال، وشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلالا ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب ابن حنطب
المطلب بن حنطب
راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه، قاله النسائي. قال الطبري في حجة الوداع له، فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه، وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية، هكذا روي في الصحيحين من حديث عبد الله ابنه عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي.
نعم. في هذه القصة أنه لم يكن أحرم، فلما رأى الحمار الوحشية ركب خيله ونسي الصوت، وكان الصحابة موجودين ويحبون أن يرى هو الصيد، ولم يخبروه ولم يشيروا إليه لأنهم قد أحرموا، فلما صعد خيله وإذا به لم يأخذ السوط، فقال ناولوني السوط، فقال لن نناولك، لأنهم محرمون ولا يريدون أن يعينوه بأي إعانة، حتى مجرد الإشارة لا يقولون انظر هذا الصيد صده لأنك حلال. فنزل وأخذ السوط بنفسه ثم شد على هذا الصيد فصاده وأتى به، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه، فأخبروا أنهم لم يفعلوا هذا، فأحل لهم عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا، لأن الحلال كما قلنا إذا صاد للمحرم دون إشارة من المحرم ودون معونة، إذا صاد مطلقا، إذا صاد ولم يكن في ذلك معونة من المحرم ولكنه صاد الصيد هو حلال يريد أن يأكل، فقد يطعم المحرم، هو يريد أن يأكل وقد يطعم المحرم، لكن أساس صيده أنه يريد أن يصيد لنفسه، فلو أطعم المحرم ما يضره، لكن إذا صاد لأجل المحرم فهذا لا يصلح أن يأكل منه المحرم. نعم.
فصل. فلما مر بوادي عسفان،
عسفان
قال أبو بكر،
قال
أبا بكر،
يا أبا بكر،
قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين، خطمهما الليف، وأزرهم العباء وأوديتهم النمار،
وأرديتهم
النمار،
النمار
يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره الإمام أحمد في المسند. فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها، وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت
نفستي.
نعم، لعلك نفستي،
يعني لعلك حضتي. نعم.
قالت نعم. قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة، فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة، وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا، وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا، واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه.
هذه المسألة يترتب عليها أحكام، ولهذا اعتنى بها رحمه الله واعتنى بها أهل العلم أيضا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما كانت في موضع يدعى سرف، وهذا من نعمة الله حتى تتبين هذه الأحكام، حاضت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت نعم، يعني لعلك أصابك الحيض، فقال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ما يقتضي بكاء ولا حزنا. ولماذا بكت هي؟ هي بكت رضي الله عنها كأنها ظنت أنها لن تتمكن من إقامة الحج، فقال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، جميع أفعال الحج لا تمنع منها حائض، فتقف بعرفة وتدعو، تبيت بمنى، ترمي الجمرات وغير ذلك من أمور الحج كاملة، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فقط، فالحيض لا يمنع المرأة من أعمال الحج. وفيه فائدة كما تقدمت في حديث أسماء رضي الله عنها أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات ثم حاضت أو وهي حائض فلا يمنع ذلك من أن تعقد الإحرام، ما في مانع تعقد الإحرام وهي حائض، ما يقال إنها مثل الصلاة لا تدخل في الصلاة حتى تطهر، لا، تعقد الإحرام في هذه الحالة لكن لا تطوف بالبيت. فكذلك الحال بالنسبة للحج، الحائض لا تمنع من عرفة ولا من المزدلفة أن تبيت فيها ولا من منى أن تبيت فيها ولا من رمي الجمرات، كل هذا تقوم به الحائض، يبقى أمر واحد هو الطواف بالبيت، هذا هو الذي تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت ف فإنها تطوف بالبيت. عائشة رضي الله عنها هل رفضت عمرتها؟ يعني هل قامت بفسخ العمرة والترك التام لها، أو أنها انتقلت إلى إفراد الحج، أو أنها قرنت بين العمرة التي كانت بدأتها وبين الحج؟ هذا كله إن شاء الله يأتي بعون الله تعالى في البحث المطول الذي سيطيل النفس فيه رحمه الله تعالى في الأسبوع بعد القادم، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله ستتوقف الدروس لأجل الإجازة، وبعدها إن شاء الله نواصل بحول الله تعالى في الأسبوع الأول الذي يلي الدراسة، الذي فيه الدراسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.